قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة مدني في سلسلتنا نجوم الهدى، التي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مع صحابي جديد من صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الربيع ابن زياد الحارثي رضي الله عنه وأرضاه. تبدأ قصتنا مع سيدنا الربيع بن زياد في عهد سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذا الوقت تكفكف أحزانها على فقد سيدنا الصديق رضي الله عنه، وها هي ذي وفود الأمصار تقدم في كل يوم على المدينة المنورة مبايعة خليفته الجديد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على السمع والطاعة في المنشط والمكره. ذات صباح قدم على أمير المؤمنين وفد من البحرين مع طائفة أخرى من الوفود، وكان الفاروق رضوان الله تعالى عليه شديد الحرص على أن يسمع كلام الوافدين عليه، لعله يجد فيما يقولونه موعظة بالغة، أو فكرة نافعة، أو نصيحة لله ولكتابه ولعامة المسلمين. كان إذا جاء الوفد أراد أن يسمع من كل واحد منهم، أو من الذين يرى فيهم النباهة، لعلهم يقولون له ما ينفعه، أو ينفع المسلمين، أو ينفع أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم عامة. فالتفت فندب رضي الله عنه وأرضاه سيدنا الفاروق حينما جاء هذا الوفد، ندب عددا من الحاضرين للكلام، فلم يقولوا شيئا ذا بال، لم يقولوا شيئا له أهمية، لكنه التفت إلى رجل توسم فيه الخير وأومأ إليه وقال: هات ما عندك. فحمد الرجل ربه سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ثم قال: إنك يا أمير المؤمنين ما وليت أمر هذه الأمة إلا ابتلاء من الله عز وجل ابتلاهك به، ما وليت أمر هذه الأمة أي الخلافة إلا ابتلاء ابتلاك الله به، الخلافة ابتلاء، فاتق الله فيما وليت فيه، واعلم أنه لو ضلت شاة بشاطئ الفرات لسئلت عنها يوم القيامة. فلما سمع ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أجهش بالبكاء وقال: ما صدقني أحد منذ استخلفت كما صدقتني، فمن أنت؟ قال: الربيع بن زياد الحارثي. قال: أخو المهاجر بن زياد؟ فقال: نعم. فلما انفض المجلس دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبا موسى الأشعري وقال له: تحرى أمر الربيع بن زياد، فإن يك صادقا فإن فيه خيرا كثيرا وعونا لنا على هذا الأمر، أي على الإمارة والخلافة، واستعمله واكتب لي بخبره. هنا نجد ونقف على حكمة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، حينما كان يتحرى الرجال ويبحث عن المعدن الأصيل منهم، عن النبيه العاقل الفذ التقي المؤمن بالله سبحانه وتعالى. فكان فالتمس من سيدنا زياد كلاما، أو سيدنا الربيع بن زياد كلاما جميلا جدا، آثر فيه رأى فيه تأثيره الإيماني أكثر من انشغاله بفتنة الخلافة وأمورها. فهو يبحث عن الرجال ليضعهم في المكان المناسب. حاصر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه مناذر، هذا بعد أن أعد لها عدة لجيش كبير لفتحها. ومناذر هذه أرض من الأهواز، أمر الخليفة رضي الله عنه أرضاه أن يذهب الجيش إليها، وجعل فيها سيدنا الربيع بن زياد وأخوه المهاجر بن زياد. حاصروا مناذر، خاض مع أهلها معارك طاحنة قلما شهدت لها الحروب نظيرا. حاصر أبو موسى الأشعري مناذر كما قلنا، وبعد أن شهدوا المعارك فيها أبدى المشركون من شدة البأس وقوة العزيمة ما لم يخطر على بال المسلمين، وكثر القتل في المسلمين بشدة حتى فاقت كل تقدير. وكان المسلمون وقتئذ يقاتلون وهم صائمون لأنهم كانوا في رمضان. فلما رأى المهاجر أخو سيدنا الربيع أن القتل قد كثر في صفوف المسلمين، عزم على أن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فتحنط وتكفن وأوصى أخاه. فمضى الربيع إلى أبي موسى وقال، الآن ذهب أخوه الربيع إلى من؟ إلى أبي موسى الأشعري، قال له إن المهاجر أي أخي قد أزمع أن يشري نفسه وهو صائم، خلاص سوف يقتحم في الصفوف وهو صائم، والمسلمون قد اجتمع عليهم من وطأة الحرب وشدة الصوم ما أوهن عزائمهم وهم يأبون الإفطار، فافعل ما ترى. أراد أن يخبره أننا نحن في وقت اشتدت المعركة، والمعركة صارت ضراوتها عجيبة وشديدة، وهم صائمون، والغلبة حتى الآن لم تظهر، بل المشركون أقوياء في هذا الموقف، فماذا ترى؟ فلما سمع المهاجر مقالته جرع جرعة من الماء وقال والله ما شربتها من عطش، ولكنني أبررت عزمة أميري. لماذا؟ لأنه وقف سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في الجيش ونادى يا معشر المسلمين كل صائم، عزمت على كل صائم أن يفطر أو يكف عن القتال، وشرب من إبريق كان معه ليشرب الناس بشربه، أي أفطر سيدنا أبو موسى الأشعري لأنهم الآن في معركة، وهذه المعركة قد بلغت ضراوتها أن كاد المشركون أن يغلبوهم، فأمرهم أن يفطروا، وكان أول من أفطر سيدنا أبو موسى الأشعري، وهذا فقه في الجهاد. فسيدنا المهاجر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع مقالته شرب، لكنه قال والله ما شربتها من عطش، ولكنني أبررت عزمة أميري، أي الأمير أبي موسى الأشعري أمير الجيش رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيضا درس لطاعة أمير الجيش أو أمير المؤمنين. ثم انتشق حسامه رضي الله عنه وأرضاه، وطفق يشق به الصفوف ويجندل الرجال غير وجل ولا هياب، يقتل ويضرب هنا وهنا في الجيش غير آبه لمن سيقتله. فلما أوغل في جيش الأعداء أطبقوا عليه من كل جانب، وتعاورته سيوفهم من أمامه ومن خلفه رضي الله عنه وأرضاه حتى خر صريعا. واستشهد سيدنا المهاجر بن زياد رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنهم احتزوا رأسه، قطعوا رأسه رضي الله عنه، ونصبوه على شرفة مطلة على ساحة القتال. فنظر إليه الربيع وقال طوبى لك وحسن مآب، طوبى لك وحسن مآب يا أخي، طبعا ينادي به أخاه، لم تأخذه الحمية، حمية الجاهلية إنما أيقن بجنان النعيم لأخيه لأنه كان شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لكن والله لأنتقمن لك ولقتل المسلمين إن شاء الله، سنأخذ بعزيمتنا على الكفار ونقتلهم. فلما رأى أبو موسى ما نزل بالربيع من الجزع على أخيه وأدرك ما ثار من الحفيظة في صدره على أعداء الله، تخلى له عن قيادة الجيش ومضى إلى السوس لفتحها. هب الربيع وجنده على المشركين هبوب الإعصار، وانصبوا على معاقله من صباب الصخور إذا حطها السيل، فمزقوا صفوفهم وأوهنوا بأسهم، ففتح الله مناذر للربيع بن زياد عنوة، فقتل المقاتلة وسبى الذرية وغنم ما شاء الله أن يغنم له فيها. هنا موقف سيدنا أبي موسى الأشعري أيضا جميل، حينما رأى سيدنا الربيع ابن زياد رضي الله عنه وأرضاه قد ثارت حميته للتوغل في الأعداء، أوكل إليه أمر قيادة الجيش ليشق صفوفهم، ثم أي صفوف الأعداء، ثم التفت سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إلى مدينة السوس أيضا ليفتحها. لمع نجم سيدنا زياد الربيع بن زياد رضي الله عنه وأرضاه بعد معركة مناذر، وذاع اسمه على كل لسان قائد الجيش وقد انتصر، وأصبح أحد القادة المرموقين الذين يرجون أو يرجون لجلائل الأعمال، يعتمد عليهم وينظر إليهم بمهابة سيدنا الربيع بن زياد رضي الله عنه وأرضاه. فلما عزم المسلمون على فتح سجستان عاهدوا إليه بقيادة الجيش أيضا وأملوا على يديه النصر. مضى سيدنا الربيع بن زياد بجيشه الغازي في سبيل الله إلى سجستان عبر مفازة طولها 75 فرسخا، تعيا عن قطعها الوحوش الكاسرة من بنات الصحراء، مسافة بعيدة ويتعب الوحوش الكاسرة، تتعب من الوصول إليها. فكان أول ما عرض له رستاق زالق، رستاق زالق هذه مدينة حصينة في دولة سجستان على حدود سجستان، وهو رستاق عامر بالقصور الفخمة محوط بالحصون الشامخة وافر الخيرات كثير الثمار، كيف سيفتحه؟ بث القائد الذكي النبيه عيونه في رستاق زالق في هذه المدينة، أرسل الجواسيس قبل أن يصل إليها، فعلم أن القوم سيحتفلون قريبا بمهرجان لهم، فتربص، جعل ينتظر ويتحين الفرصة، فتربص بهم حتى بغتهم في ليلة المهرجان على حين غرة، وأعمل في رقابهم السيف وأخذهم عنوة، فسبى منهم 20,000 ووقع دهقانهم في يده أسيرا، أي رئيسهم وقع أسيرا في يد سيدنا الربيع ابن زياد رضي الله عنه وأرضاه. وكان بين السبي مملوك للدهقان، فوجدوه قد جمع 300,000 ليحملها إلى سيده، فقال له الربيع: من أين لك هذه الأموال؟ قال: من إحدى قرى مولاي. قال له: وهل تعطيه قرية واحدة مثل هذا المال كل سنة؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ قال: بفؤوسنا ومناجلنا وعرقنا. بمعنى حينما رأى أن خادما من خدام هذا الملك الذي كان يسمى في ذلك الوقت لا يسمى ملكا ولكن يسمى دهقان، اسم دهقان، فرأى مع خادم له أموال ما يقارب 300,000، من أين لك هذه؟ قال: قد أتيت بها من قرية من قرى مولاي. قرية تخرج لك 300,000 كل سنة؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: بفؤوسنا ومناجلنا وعرقنا، أي يشتغلون ليعطون الملك. الله أكبر، ما هذا الظلم! ولما وضعت المعركة أوزارها تقدم الدهقان إلى الربيع يعرض عليه افتداء نفسه وأهله. جاء هذا الملك الدهقان إلى الربيع يعرض عليه افتداء نفسه وأهله، هذا بعد ماذا؟ بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانتهت. فقال له: أفديك إذا أجزلت للمسلمين الفدية، قال كم تبغي؟ قال أركز هذا الرمح في الأرض ثم تصب عليه الذهب والفضة حتى تغمره. الرمح طوله تقريبا مترين أو أكثر. فقال رضيت، واستخرج ما في كنوزه من الأصفر والأبيض وطفق يصبها على الرمح حتى غطاه. توغل الربيع بن زياد رضي الله عنه وأرضاه بجيشه المنتصر في أرض سجستان، فطفقت تتساقط الحصون تحت سنابك خيله كما تتساقط أوراق الشجر تحت عصف رياح الخريف، وهب أهل المدن والقرى يستقبلونه مستأمنين خاضعين قبل أن يشهر في وجوههم السيف، حتى بلغ مدينة زرنج عاصمة سجستان. فإذا بالعدو قد أعد لحربه العدة وكتب للقائه الكتائب واستقدم لمواجهته النجدات وعقد العزم على أن يذودوه أو يذوده عن المدينة الكبرى وأن يوقف زحفه على سجستان مهما كان الثمن غاليا. ثم دارت بين الربيع وأعدائه رحى الحرب التي كانت ضروسا لم يضن عليها أي من الفريقين بما تطلبته من الضحايا. فلما بدرت أول بادرة من بوادر النصر للمسلمين رأى مرزبان، ومرزبان هذا أي رئيس القوم أيضا في عند فارس، فرأى مرزبان القوم المدعو برويز أن يسعى لمصالحة سيدنا الربيع وهو ما تزال فيه بقية من قوة لعله يحظى لنفسه ولقومه بشروط أفضل. فبعث إلى الربيع بن زياد رسولا من عنده يسأله أن يضرب له موعدا للقائه ليفاوضه على الصلح، فأجابه إلى طلبه. قبل أن نتكلم عن هذه المفاوضات وجب أن ننبه لما سبق لكي لا يتشوش البعض أو يظن ظان أو يسمع ممن يطعن في دين الله وفي الإسلام وفي المسلمين وفي الصحابة أن المسلمين ذهبوا للقتال فحسب. لا، إنما منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن نذهب لننشر دين الله وأن نأمرهم بالإسلام، لأن دين الإسلام أمر من الله ليس منا. الله أمرنا أن نبلغ دين الإسلام وأن نعلم الناس أن يسلموا، فإن أسلموا كانوا إخواننا، وإن أبوا السلم فإما أن يدفعوا الجزية، وهذه الجزية هي لحمايتهم والدفاع عنهم لأنهم الآن تحتنا أي تحت لوائنا، فإن حصل لهم حاصل نحن ندافع عنهم، هذا الخيار الثاني، وإما إن رفضوا الإسلام أو الجزية فالقتال، وهذا هو الحال الثالث الذي نراه في المعارك، إذ إن الأعداء لم يسلموا ولم يدفعوا الجزية للمسلمين لكي يحموهم وإنما أرادوا القتال، فإذا انتهت المسألة. ليس الإسلام جاء ليفرض نفسه، لا، جاء ليعلم الناس أن الدين عند الله الإسلام، فيجب عليك أن تختاره، إن لم تختاره لك أن تتركه وحسابك على الله، لكن عليك أن ترضخ لحكم الإسلام، لأن السياسة ستكون للإسلام، لحكم للإسلام، فإن دفعت الجزية أمنك، وإن لم تسلم ولم تدفع الجزية فإنك الآن عدو له، فإذا كنت عدوا له أردت القتال. هذه الحالات الثلاثة التي تحصل في المعارك. أمر الربيع بن زياد رضي الله عنه وأرضاه رجاله أن يعدوا المكان المناسب لاستقبال برويز الذي هو كان جاء ليفاوضه. طلب منهم أن يكدسوا حول المجلس أكواما من جثث القتلى من الفرس، وأن يطرحوا على جانبي الطريق الذي سيمر به جثثا أخرى منثورة من غير عظام. وكان الربيع طويل القامة عظيم الهامة شديد السمرة ضخم الجثة يبعث الروع في نفس من يراه. فلما دخل عليه برويز ارتعدت فرائصه جزعا منه، وانخلع فؤاده خلعا أو هلعا من منظر القتلى، فلم يجرؤ على الدنو منه وخافه فلم يتقدم لمصافحته، وكلمه بلسان متلجلج ملتاث، صالحه على أن يقدم له 1000 أو 1000 وصيف، وعلى رأس كل وصيف جام من ذهب. فقبل الربيع وصالح برويز على ذلك. وفي اليوم التالي دخل الربيع بن زياد المدينة يحف به الموكب من الوصفاء بين تهليل المسلمين وتكبيرهم، فكان يوما مشهودا من أيام الله سبحانه وتعالى. ظل الربيع بن زياد سيفا مصطلا أو مسلطا على يد الكفار وفي يد المسلمين، يصولون به على أعداء الله، ففتح لهم المدن وولي لهم الولايات حتى آل الأمر إلى بني أمية، فولاه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه خراسان. في ذلك الوقت ولاه سيدنا معاوية إمارة خراسان، بيد أنه لم يكن منشرح الصدر لهذه الولاية، وقد زاده انقباضا منها وكرها أن زياد ابن أبيه أحد كبار ولاة بني أمية بعث إليه كتابا يقول فيه: إن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يأمرك أن تستبقي الأصفر والأبيض من غنائم الحرب لبيت مال المسلمين، وتقسم ما سوى ذلك بين المجاهدين. فكتب إليه يقول: وجدت كتاب الله عز وجل يأمر بغير ما أمرتني به على لسان أمير المؤمنين، ثم نادى في الناس أن اغدوا على غنائمكم فخذوها، ثم أرسل الخمس إلى دار الخلافة في دمشق. ولما كان يوم الجمعة الذي تلا وصول هذا الكتاب، خرج الربيع بن زياد إلى الصلاة في ثياب بيض، وخطب الناس خطبة الجمعة، ثم قال: أيها الناس، إني قد مللت الحياة وإني داع بدعوة، فأمنوا على دعائي. ثم قال: اللهم إن كنت تريد بي خيرا فاقبضني إليك عاجلا غير آجل. فأمن الناس على دعائه. فيقول الرواة: لم تغب شمس ذلك اليوم حتى لحق الربيع بن زياد بجوار ربه رضي الله عنه وارضاه. هذا هو سيدنا الربيع بن زياد، رجل المعارك، رجل الغزوات، رجل الإخلاص والإيمان بالله سبحانه وتعالى. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحبتي في الله، بعد أن رأينا من حال سيدنا الربيع بن زياد رضي الله عنه وأرضاه، وبهذا نكون قد ختمنا قصته رضي الله عنه، بعد أن رأينا ما رأينا من حماسه لدين الله سبحانه وتعالى وتشجعه للإيمان ونشر دين الإسلام والجهاد في سبيل الله، لنا فيه أسوة، لنا فيه قدوة، أن نعلم أن الإخلاص هو الذي يفيد لفوز العمل في الدنيا وفوزه في الآخرة. لا يكون النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما النصر إلا من عند الله. لكن كيف يبدأ النصر أحبتي؟ وخاصة ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه الهرج، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: كثرة القتل، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. ما الحل أحبتي؟ الحل هو في ديننا، الحل في إصلاح أنفسنا. علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل. هذا الشعار يجب أن نكون نصب عين كل مسلم، لكي تعود أمتنا إلى نهضتها، لكي يعود الأمن والأمان والسلم والسلام على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكي نرقى بين الأمم ونكون إخوة ننشر دين الله بأمن وأمان، ونجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل في سلم، ولا نشوه دين الله سبحانه وتعالى بأعمالنا وتصرفاتنا. إنما شوه دين الإسلام إذا شوه فإنما بتصرفاتنا. الإسلام نظيف، لكن أعمالنا ومعاصينا وسوء أخلاقنا هي التي تجعل الإسلام ينظر إليه على أنه دين مخالف للبشرية، مخالف للعقل، مخالف، وحاشا دين الإسلام أن يكون كذلك أحبتي. لكن ليس لنا حل وليس لنا نهضة وفلاح إلا بالعودة لما كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. لا نتكلم عن الشكل بقدر ما نتكلم عن المضمون والقلوب. الشكل إنما يكون على منهج الحبيب فيما خصنا الحبيب صلى الله عليه وسلم به من لباس السنة، إن كان لحية أو عمامة أو لباسا ساترا، لكن القلب هو الأساس، تزكية النفس هي الأساس. هي أساس العمل، لا يهم المظهر بقدر ما يهم القلب. الله جل في علاه قال، أو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هكذا أحبتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جعلنا نتبارك بهذه الدروس المباركة ونستمع إلى قصص الصحابة رضي الله عنهم، أسأله سبحانه أن يتمم علينا بالخير، فيكرمنا بأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويكرمنا بالعمل الصالح في الدنيا والآخرة والقبول عنده سبحانه. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.